أما بعد، علمنا ربنا تبارك وتعالى أن نبدأ قبل قراءة كتابه المنير وقبل كل عمل شريف في كل أحوالنا ببسم الله الرحمن الرحيم. وما هذا التكرار أيها الإخوة؟ أن يتكرر عند كل عمل نقوم به أو تعلم نتعلمه. ما هذا التكرار إلا من أجل أن يذكرنا أولا بوصف الله تبارك وتعالى الجامع، فهو سبحانه وتعالى موصوف في هذا بالرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم، باختصار الوصف الجامع لكل أوصافه تبارك وتعالى، إنما هو وصف الرحمة. وبعد هذا وبالدرجة الثانية وعلى المستوى التربوي الإنساني، إنما هو تذكير للإنسان بالوصف المطلوب منه، لأنه تبارك وتعالى حينما خلق الإنسان أراده خليفة، والخليفة متخلق بأخلاق من استخلفه. وهذا يعني أن المؤمن في كل حال من أحواله وهو يكرر هذه البسملة الشريفة يتذكر أنه مطالب بالتخلق بالرحمة، لأن الرحمة إنما هي الوصف الجامع لكل الأوصاف الحميدة. وقد تحدثت فيما مضى حديثا مفصلا عن تكرير القرآن للفظ الرحمة، وكيف أنه ورد وصفا جامعا، وأنه الجسر الذي من خلاله يعبر الإنسان إلى السلامة والفوز والنجاة. من خلال تذكر الإنسان إخوتي وأحبتي لخلافته عن ربه، يستطيع أن يكون متواصلا مع الكون كله تواصلا جماليا، تواصلا رحيما، تواصلا كريما، حين يتعامل مع الجماد، وحين يتعامل مع النبات، وحين يتعامل مع الحيوان، حينما يتعامل مع كل شيء من حوله. لكن أعظم نوع من أنواع المعاملات وآكد صنف من صنف المعاملات الذي تتجلى فيه رحمة الإنسان الخليفة، إنما هو في صلته مع أخيه الإنسان. لأنه حينما يتواصل مع أخيه الإنسان فإنه يتواصل مع من هيأه الله تبارك وتعالى أيضا ليكون مستخلفا. الذي يستعرض منهج التربية القرآني عندما يقرأ توصيف الصلة المطلوبة مع كل الأشياء المحيطة، فإنه أيها الإخوة يرى لغة تربوية جمالية تهذب نفس الإنسان، ترتقي بمعانيه. خذوا على سبيل المثال بعض النصوص القرآنية التي من خلالها يقرأ أهل التربية كيف يحول القرآن الإنسان في تواصله إلى نموذج من الرحمة، وإلى نموذج من المتواصل المتميز. إنه سبحانه وتعالى حينما يتحدث على سبيل المثال عن الجبال، الجبال التي ربما لا يستطيع الذين عاشوا حياة المادة منقطعة عن المعاني، ربما لا يستطيعون أن يلمسوا هذه اللمسة الجمالية، ويتحدث مع المؤمن ويصف له الجبال، يرسم لوحة من أجمل ما يمكن أن يرسم. اقرأوا في القرآن قوله تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. وهكذا يلفت انتباه الإنسان وهو يتحدث عن الجبال إلى اللوحة الجمالية التي ينبغي أن يقف الإنسان عندها متأملا. نعم، ألم يقف سيدنا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام مرة على الجبل فقال: أحد يحبنا ونحبه؟ إنه يتعامل مع الجبل بالمحبة. أحد يحبنا ونحبه، إنها علاقة لا يمكن أن يقرأها الإنسان عندما يكون ماديا صرفا، فكيف يمكن للإنسان أن يكون محبا للجبال؟ وانتقلوا بعد ذلك يا إخوتي إلى تواصل للإنسان مع الأشجار، وهو يقول سبحانه وتعالى للإنسان: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، أي ونضوجه عندما يصل إلى مرحلة يشتهي الإنسان عندها أن يتعامل معها باللذة. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، أي ونضوجه. لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى: انظروا إلى براعمه؟ لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى: انظروا إليه قبل أن يثمر؟ لكنه تبارك وتعالى أراد من الإنسان أن يتواصل مع الشجرة وهي في أبهى زينتها، وهي في أبهى عطائها، وهي في أجمل وصف يشتهيه الإنسان، ليوجد بين الإنسان والشجرة صلة متميزة يكون معها الإنسان معظما ومحترما لهذه الشجرة من خلال وصف الرحمة الذي يرعى فيه هذه الشجرة. وعندما نقرأ في القرآن الكريم نصيحة يوسف عليه الصلاة والسلام وهو رسول من رسل الله لقومه ولمن حوله، عندما كان ينصحهم بالعناية بالزرع وهم يريدون زراعة القمح والشعير وما يشابهه، يقول: تزرعون 7 سنين دأبا، تزرعون 7 سنين دأبا. إن هذا يعني أن يبذل الإنسان جهده وأن يستفرغ طاقته وهو يخدم هذا الزرع. ولاحظوا بعد ذلك ماذا يقول: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. إنه يريد من الإنسان أن يكون متناسبا مع القوانين التي يحفظ بها هذا النبات، التي يحفظ بها هذا الحب الذي به يكون قوت الإنسان. فإذا لاحظ هذا الإنسان أنه في المقدمة استفرغ كل طاقته وبذل كل جهده، وبعد ذلك في النتيجة اعتنى بهذه النتيجة، فإنه يتعامل تعاملا متميزا مع الزرع كما تعامل مع الشجرة. وحينما يحدث القرآن الإنسان عن الأنعام، يحدثه عن الحيوانات التي هي قريبة من الإنسان. اقرأوا قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. فيها دفء عندما يصيبكم البرد، ومنافع وهكذا أوجز كل ما يمكن أن يستفيده الإنسان من الأنعام بلفظ مختصر ومنافع تنتفعون بها فابحثوا عن منافعها ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. إنه ينبه في الإنسان القيمة الجمالية التي يستشعرها وهو ينظر إلى الأنعام. فإذا رأى هذا الإنسان أيها الإخوة أن هذه الأنعام فيها الدفء لها وفيها المنافع لها وفيها الجمال الذي يحصل له الراحة، ولكم فيها جمال حين تريحون في وقت استراحتكم وحين تسرحون وأنتم تنطلقون بها وتسيرون معها. إنها أيها الإخوة لغات تربي في الإنسان المتأمل، تربي فيه وصف الاحترام لكل شيء من حوله. بل إنه عندما تحدث عن طعام الإنسان نبهه إلى أن هذا الطعام مشترك بينه وبين الأنعام، عندما قال سبحانه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبة وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا. وبعد أن عدد كل الطعام الإنساني النباتي ماذا قال؟ قال متاعا لكم ولأنعامكم. فجعل الأنعام مشتركة مع الإنسان في الطعام. وعندما يجعل القرآن شيئا مشتركا معك في الطعام فإنه يقربك إليه تقريبا لا يمكن أن يدانيه أي تقريب. لكننا يا إخوتي حينما نتحدث بعد الحديث عن صلة الإنسان بالجماد والنبات والحيوان والأمثلة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن صلة الإنسان بما حوله كثيرة، ألم يكن يوما من الأيام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب على المنبر فسمع أنين جذع نباتي اشتاق هذا الجذع النباتي جذع الشجرة الذي كان يستند إليه صلى الله عليه وسلم عند خطبته، فاشتاق هذا الجذع إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن نزل من منبره وعانقه وضمه. إنها صلة الحب وإنها أوصاف الرحمة التي تجعل من الإنسان النموذج متميزا في علاقته، وهو يتعامل مع الجماد وهو يتعامل مع النبات وهو يتعامل مع الحيوان. ألم يأتي الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي صاحبه؟ وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن انتصر للجمل وسأل عن صاحبه. هكذا كانت صلة الإنسان بما حوله من المخلوقات. لكن الصلة الآكد التي ينبغي على الإنسان في زمن العولمة هذا خاصة، في الزمن الذي أصبح فيه الإنسان مصلحيا وفرديا أصبح ينسى، آكد الصلة التي هي صلة الإنسان بالإنسان، أصبح غافلا عن أعظم نوع من أنواع الرحمة وعن أعظم نوع من أنواع التواصل الذي هو تواصل الإنسان مع الإنسان. واقع العالم المادي سيء أيها الإخوة. عندما نجد دول الشمال ودول الجنوب وعندما نجد تمييزا شديدا فيما يدعى بالفيتو وغيره. هناك أزمة إنسانية، هناك أزمة ملخصها غفلة الإنسان عن الإنسان، لكن المصيبة تصبح أشد وتصبح أكبر حينما نرى غفلة الإنسان عن الإنسان وهو يلبس لبوس الإسلام. المصيبة الكبرى التي يعيشها عالمنا الإسلامي اليوم أننا نرى بعض النماذج التي تلبس لبوس الإسلام وتقول ننتسب إلى الإسلام وتدعي أنها تعبر عن الإسلام، وبعد ذلك تنظر إلى سلوكها فتجد أنها بعيدة كل البعد عن نموذج الإسلام والإيمان في قلب الإنسان وهو يتعامل مع الإنسان. إنها المصيبة الكبرى عندما نجد من يقول أعبر عن الإسلام وهو يقتل الإنسان، عندما نجد من يعبر مدعيا أنه يعبر عن وصف المسلم ثم هو بعد ذلك يستحل الدماء. أيها الإخوة، هذه مصيبة العصر في عالمنا الإسلامي هذا، وينبغي علينا أن نتذكر قوله تعالى وهو يتحدث مع أهل الإيمان بل ويتحدث مع العالم كله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. الله يكرم بني آدم وأنت لا تكرم بني آدم؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكرم الإنسان، فإذا كان الله مكرما للإنسان فكيف تنتهك حرمة تكريم الله للإنسان؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هكذا أوجد ربنا تبارك وتعالى أمام المؤمن قيمة الإنسان وعلمه كيف يتعامل مع الإنسان. وعندما نسمع في قرآننا وفي ديننا عن تشريع القتال في سبيل الله فإنه سبحانه وتعالى رسم ذلك وحده في حدود عندما قال سبحانه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. نحن لا نبدأ قتلا ولا قتالا، نحن لا نبدأ اعتداء ولا عدوانا، لكننا ندافع عن أنفسنا حينما يقاتلنا من لا يعرف قيمة الإنسان. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إياكم أن تعتدوا على الدماء. ورد في الحديث أيها الإخوة لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، عند ذلك يسقط من عين الله، عند ذلك لا يبقى له اعتبار عند الله تبارك وتعالى، لأنه لم يعرف أنه بهذا يهدم البنيان الذي شيده الله. الله سبحانه وتعالى الذي شيد البنيان العظيم الذي اسمه الكعبة من خلال خليله إبراهيم جعل الإنسان في حرمته متفوقا على هذا البنيان، لأن البنيان الإنساني أشرف عند الله من كل بنيان، لأنه البنيان المستخلف الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى. ولذلك منع الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يقتل أو يقاتل إلا حينما يقاتل. فإذا اعتدى عليه شخص ما فإنه مأذون له أن يقاتل دفاعا عن النفس. واقرأوا قوله تعالى أذن للذين يقاتلون الإذن، فإذا أراد أن يكون أحد ابني آدم الذي قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، فإنه يكون بهذا أنموذج. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، أن يكون المؤمن في آخر الزمان حينما ينتشر القتل والقتال أن يكون أحد ابني آدم، أن يكون المقتول وألا يكون القاتل. أيها الإخوة الأحبة، إننا نرى اليوم في عالمنا الإسلامي من الظواهر العجيبة التي ينفذها بعض الأشخاص باسم الإسلام، والإسلام منهم بريء. ماذا يعني أن نسمع عن تفجير كنيسة على أرض العراق الشقيق؟ هل هذا يقبله الإسلام، أن تدخل إلى كنيسة؟ عمر رضي الله عنه عندما دخل إلى بلاد الشام كتب العهدة العمرية التي فيها أن تحفظ كنائس أهل الكتاب وصلبانهم. إن عمر رضي الله عنه لا يكتب عن رأيه ولا يكتب عن فكره وعبقريته، إنه بهذا يأتمر بأمر الله تبارك وتعالى. كيف يسمح لنفسه مسلم أن يعتدي على حرمة الإنسان وأن يكون ممن يعتدي على شخص يريد أن يكون في مصلاه؟ إن هذا أيها الإخوة مما يندى له جبين الإنسانية، مما يندى له جبين أهل الإيمان، ولا يمكن في حال من الأحوال أن يعبر في يوم من الأيام أو حالة من الحالات عن الإسلام أو الإيمان. وإنني أقرأ على حضراتكم وأتمنى أن تبلغوا هذا للجميع، أقرأ على حضراتكم البيان الذي أصدرته وزارة الأوقاف السورية مستنكرة ما حصل من هذا الحادث الإجرامي الذي يتكرر، والذي في كل يوم نسمع مثيلا عنه. قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إن وزارة الأوقاف تدين بشدة جريمة الاعتداء الإرهابي الآثم على كنيسة سيدة النجاة في بغداد، وتدعو للحفاظ على حرمة دور العبادة الإسلامية والمسيحية. إن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية، ويخالف الشرائع السماوية عامة وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف خاصة. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال الإمام القرطبي في تفسيره: تضمنت هذه الآية المنع من هدم الكنائس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. أخرجه أبو يعلى والبيهقي. فكل من ساق خيرا لعباد الله أحبه الله، وكل من اعتدى عليهم وساق لهم ضررا أبغضه الله. وإن الاعتداء على دور العبادة عمل آثم يستنكره كل مسلم ومسيحي وإنسان منصف في العالم، ويدل على أن منفذه مرتبط بقوى ظلامية مشبوهة مدعومة من قبل أعداء الإنسانية. ولا ريب أن السبيل للخلاص من هذه الفتن والاعتداءات على الآمنين يكون بوحدة الصف والتعاون المشترك بين جميع المواطنين في البلد الواحد، والتنبه إلى المؤامرات التي يحيكها أعداء الأمة العربية وعلى رأسهم الصهاينة للتفرقة بين أبنائها. وهكذا يا إخوتي نسجل في عالمنا هذا توقيعا إسلاميا، عندما نستنكر في مؤسستنا الدينية الإسلامية هذا الاستنكار ونبين للناس أن مؤسستنا الدينية الإسلامية التي تعي وتفهم ما يقوله ويقرره القرآن وما توجه إليه سنة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام، عندما نسجل ونبين بهذا التوقيع أن المؤسسة الدينية التي تعي ما يقوله القرآن والسنة توجه توجيها واضحا وتبين بيانا لا لبس فيه أن الإسلام بريء من كل هذه التصرفات، وأن الذي يقوم بمثل هذه الأعمال لا يخاف الله تبارك وتعالى ولا يمكن له أن يكون معبرا في حال من الأحوال عن الإسلام العظيم، بل إنه سبحانه وتعالى حينما تحدث عن تعامل المسلم مع غير المسلم صرح سبحانه وتعالى بقوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنه سبحانه وتعالى بهذا البيان يدعونا إلى الإحسان لغير المسلم، إنه بهذا يدعونا سبحانه وتعالى إلى العدل مع غير المسلم، إنه سبحانه وتعالى بهذا يدعونا أن نكون أصحاب العطاء والإكرام لغير المسلم طالما أنه جار لنا وطالما أنه لا يعتدي علينا وطالما أنه لا يحاربنا وطالما أنه لا يستعمل السلاح من أجل قتلنا. إنه مبدأ الإسلام بوضوحه وبيانه الذي لا لبس فيه ولا خفاء، ينبغي على كل مسلم أن يعلم هذا أولاده وجيرانه وأصحابه، أن ينشر هذه الحقائق، لأن سريان الجهالة المركبة في الأجيال القادمة مصيبة من أكبر المصائب، عندما ينمى في الشباب نفس العدوانية من غير أن يعي أنه بهذا يكون معاديا للإسلام وأنه بهذا باسم الإسلام ينفذ ما ينهى عنه الإسلام. قال ربنا سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم، وصف ديننا إنما هو الإحسان، وأعلى رتبة في ديننا هي رتبة الإحسان التي يكون فيها الإنسان محسنا إلى الخلق وعابدا للحق ومعظما لحرمات الله تبارك وتعالى. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.